مثل لاتيني الصمت في موضعه أبلغ من الكلام ومسك الختام مثل يوناني الاعتدال أفضل نهج
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 26 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري والمصادف للسابع من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي والموافق للخامس والعشرين من شباط فبراير عام 2025 ميلادي في 25 من شباط فبراير عام 1994 للميلاد فتح صهيوني متطرف النار على المصلين الصائمين في الحرم الإبراهيمي بالخليل وذلك في شهر رمضان المبارك مما تسبب بسقوط 29 شهيدا وعدد كبير من الجرحى مما كشف أمام العالم مرة أخرى الحقيقة الوحشية للصهاينة الغزاة وعلى أثر ردود أفعال العالم الإسلامي القوية اضطرت الدول العربية لإيقاف مفاوضات التسوية مع تل أبيب لفترة وتصاعدت التظاهرات الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى درجة بحيث إن تل أبيب اضطرت إلى اعتقال ذلك الجندي الصهيوني وبعد فترة أطلق سراحه بذريعة أنه كان مختلا عقليا لتشجيع باقي الجنود الصهاينة على الاعتداء على الفلسطينيين دون خوف من متابعات قضائية وأخيرا وفي 26 من شعبان المكرم عام 755 للهجرة توفي في دمشق الفقيه والأديب أبو طالب فخر الدين أحمد بن علي الهمداني الكوفي المعروف بابن الفصيح ولد ابن الفصيح في مدينة الكوفة وتلقى علوم الفقه والأدب والحديث في مدارسها ومن أبرز مؤلفاته مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق ونظم منار الأنوار أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ شكرا لكم إلى اللقاء مستمعين الأعزاء نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة وذلك عبر همزات الوصل التالية الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، من منكم يحب الجواهر والتمتع بجمالها؟
أها، طبعا هذا السؤال للفتيان والفتيات.
اعلموا أيها الأصدقاء أنه بداخل كل شخص منكم
توجد جوهرة لا تقدر بأي ثمن.
نعم يا أصدقائنا، لكن هذه الجوهرة تحتاج لعناية حتى تبقى جميلة وبراقة، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، ولكن يا أصدقائنا لا تقلقوا أبدا، سنخبركم كيف تقومون بذلك.
نعم يا أصدقاء، الأمر بسيط وسهل بطاعة الله ورسوله والسير على خطى أهل البيت عليهم السلام بأداء الأعمال الصحيحة.
من المؤكد أن الأسئلة في أذهانكم أصبحت كثيرة، أليس كذلك؟
أكيد، اصبروا علينا قليلا وسنوضح كل شيء لكم، لكن اعلموا أن العمل أيضا يزيد الجوهرة التي بداخلكم إشراقا.
ولكن متى يكون العمل صحيحا؟
وما هو الهدف من العمل أصلا؟
قد يقول البعض الاستراحة أفضل.
لذلك تعالوا لنتعلم سويا ونستفيد.
فقرتنا الأولى أيها الأصدقاء كما عودناكم مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا لهذه الحلقة يا أصدقاء ستكون كما عرفتم قبل قليل عن العمل
وغاياته وأهميته.
كلنا نعلم يا أحبائي أن العمل شيء مهم وضروري.
إذن تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم.
الحلوين، كان يا مكان، كان هناك أخ اسمه عادل وأخت له اسمها مريم، كانا يعيشان مع أمهما وجدتهما.
وكانت هذه الجدة يا أصدقائنا تجلس كل يوم تحكي لعادل ومريم قصة جميلة من قصصها التي حفظتها.
كانت يا أصدقاء قصص الجدة مشوقة وممتعة. هل تعرفون لماذا يا أحبائنا الحلوين؟
لأنها كانت قصصاً لها فائدة كبيرة، كان عادل يحبها كثيراً وكذلك مريم.
إذن تعالوا يا أصدقائنا نتابع معاً ماذا كانت الجدة تقصه من قصص كل يوم.
عادل، بني عادل.
نعم يا ماما، نعم.
أنا ذاهبة للعمل، انتبه لا تفتح الباب لأحد.
حسنا يا أمي، حسنا.
وهل ستبقى جدتي معنا؟
بالتأكيد يا مريم، نعم.
حسنا حسنا.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أمي.
وعليك السلام يا جدتي.
السلام عليكم. السلام يا عزيزتي مريم ويا عادل.
ذاهبة يا أمي، إلى اللقاء.
اذهبي يا ابنتي، اذهبي في أمان الله، اذهبي.
إلى اللقاء يا أمي، إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا ماما، إلى اللقاء.
نعم يا مريم.
ألا تقصين علينا قصة من قصصك الجميلة؟
نعم صحيح يا جدتي، أنا أيضا أحب أن أستمع إلى قصة من قصصك.
حاضر يا أولاد، سوف أقص عليكم قصة جميلة سوف تنفعكم كثيرا يا أولاد.
حقا يا جدتي؟
نعم يا أولاد.
طيب نحن ننتظر إذن.
جلست الجدة يا أصدقائنا، وجلس بجانبها عادل ومريم يستمعان إلى قصة الجدة التي وعدتهما بها.
اليوم يا أولاد سوف أقص عليكم قصة جميلة عن موضوع مهم جدا في حياتنا. نعم.
وما هو يا جدتي؟
إنه موضوع العمل يا مريم.
العمل؟
نعم نعم العمل؟ يا أولاد العمل وفوائد العمل وأهميته. أنتما تعرفان أن الإسلام أوصانا بالعمل وأكد أهمية العمل كثيرا.
صحيح.
حيث جاء في القرآن الكريم يا أولاد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لذا عليكم يا أولاد أن تهتم بالعمل أيضا. اسمع اسمع جيدا يا أولاد.
نعم يا جدتي.
نعم.
في قديم الزمان كان هناك ملك، وكان للملك ابنة جميلة جدا.
أي جدتي، وما علاقة ابنته بالعمل؟
لا تتعجلي يا مريم، لا تتعجلي.
كان أهل المدينة فقراء كثيرا يا أولاد، وكان شبابها لا يعمل كثيرا، وكان الملك كلما يطلب منهم أن يعملوا كانوا يتكاسلون ويرفضون العمل. نعم يا أولاد.
وماذا فعل الملك؟
وقف الملك ذات يوم في شرفة القصر يا أولاد. نعم، وجمع أهل المدينة وقال لهم يا أولاد كما ترون أن ابنتي أصبحت شابة كبيرة ناضجة وأريد تزويجها.
حتما كل أبناء المدينة تقدموا للزواج بابنة الملك.
نعم يبدو كذلك.
نعم يا عادل، لأنها كانت بنت الملك.
وماذا فعل الملك في هذه الحالة يا جدتي؟
قال لهم الملك سوف أوافق على ما يتقدم للزواج بابنتي أن يكون عمله فيه نفع كبير وكثير للناس.
وكيف يا جدتي؟
نعم وكيف يا جدتي؟
قال لهم عليكم كلكم أن تحرثوا الأرض وتزرعوها وتنتظروا حتى تثمر الأرض. نعم، وبعد أن ينضج الثمر سوف أزوج ابنتي بالشاب الذي حصل على ثمر أكثر. نعم يا أولاد.
إنها فكرة جيدة يا جدتي.
نعم، وماذا فعل شباب
المدينة؟ أكمل يا جدتي، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟
نعم يا عادل، ذهب الكل لكي يعمل في الأرض، يحرثون ويزرعون وينبتون النبتة.
فعلا كانت فكرة جيدة يا جدتي.
نعم، وبعد أن اشترط الملك شرطه أصبحت المدينة كلها تعمل ليل نهار.
منظر رائع. الكل يعمل، الكل يحرث ويزرع.
فعلا منظر رائع.
كان الكل منذ الصباح الباكر يا أولاد يبدأون بالزراعة بدون تعب أو ملل.
هذا جيد.
أصدقائنا الحلوين، أحب عادل ومريم القصة كثيرا، ولكنهما كانا بانتظار النتيجة. نعم يا أصدقائنا، النتيجة، النتيجة التي ستحصل للمدينة، ومن هو الشاب صاحب الحظ الذي سيتزوج بابنة الملك. تعالوا يا أحبائي نكمل معا بقية قصة اليوم.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
نعم يا أولاد، مضت أسابيع بعدها بدأت المحاصيل تنمو وتكبر، وأصبحت المدينة جميلة جدا.
لماذا يا جدتي؟
نعم يا مريم، لأن المدينة أصبحت خضراء من اليمين واليسار، نعم، ومن الشمال ومن الجنوب. أصبحت المحاصيل يا أولاد منتشرة في كل مكان.
يا إلهي، وماذا فعل أهالي المدينة يا جماعة؟
نعم يا عادل، نعم يا أولادي، أهالي المدينة كانوا فرحين جدا لما رأوا أن مدينتهم قد أصبحت مملوءة بالأعشاب الخضراء والمحاصيل.
شيء جميل.
نعم يا أحبتي،
جميل جدا.
وماذا بعد يا جدتي؟
أكمل القصة، أكمل.
نعم يا أحبائي، في يوم وقف الملك عند شرفة القصر وكانت ابنته بجانبه.
نعم.
وقال لأهالي المدينة، نعم، هل تعرفون أنكم خلال الأيام الطويلة التي مضت قد عملتم بشكل رائع ومدهش؟
فعلا هذا
رائع. نعم، نعم يا أولاد اسمعوا. وقال الملك، يا أولاد، بعد أن كانت مدينتنا فقيرة ليس فيها محاصيل ولا ثمار، أصبحت الآن مدينتنا غنية بالمحاصيل الكثيرة التي أثمرت اليوم. أصبحت مدينتنا غنية اليوم.
شيء جميل ورائع.
نعم.
وماذا بعد يا جدتي؟
نعم يا عادل، وقال لهم الملك، لقد جعلتكم تعملون وتعملون ليل نهار بعد أن كنتم كسالى ترفضون العمل.
عجبا.
نعم. وقال لهم أيضا، اليوم وكما تشاهدون بأنفسكم صارت مدينتنا رائعة وجميلة. سوف يأتي التجار لكي يشتروا منا الكثير الكثير.
يا جدتي، وماذا بشأن تزويج ابنتك؟
نعم. وبعد ذلك قال لهم الملك، بما أنكم كلكم عملتم وكلكم شاركتم في العمل، عرفتم الآن قيمة العمل وفوائده، لذلك سوف تختار ابنتي الشاب الذي عمل أكثر وأنتج أكثر وكانت محاصيله أكثر، لأن من يعمل بجد ويعمل كثيرا يستحق الجائزة ويستحق كل شيء. نعم يا أولاد،
إنها فكرة رائعة. شكرا يا جدتي لهذه القصة. شكرا،
إنها قصة جميلة. إذن يا أولادي، أرجو منكم الاهتمام بالعمل دائما.
حسنا
لا تنسوا ذلك يا أولاد.
حسنا حسنا يا جدتي، نعيدك ذلك.
أحسنتم.
شكرا شكرا، إنها قصة رائعة.
وهكذا يا أعزائنا الحلوين، وبعد أن شاهد الملك ما عمله كل شباب المدينة، اختار من بين هؤلاء الشباب شابا كان بحق عمله أكثر وإنتاجه أكثر وأفضل، فكان محط إعجاب الملك وابنته. ولذلك قرر الملك أن يتزوج ذاك الشاب ابنته ليعيشا عيشة راضية وهنيئة. يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل
بسم الله إذا ما نركب في السيارة أو في المركب أمن السير لنا إن نذهب للمسجد أو نحو الملعب بسم الله عروج الرجل بسم الله نزول السؤل
بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل
بسم الله كلام الحق شهد وجمال للنطق غيث ينزل حين البرق مفتاح لطريق الرزق بسم الله صراط السبل بسم الله أمان وجل
بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل
بسم الله إذا ما قمنا من نومتنا وإذا نمنا ذكر الله إذا أخبرنا وإذا ما جعنا أو صمنا بسم الله طلوع الأمل بسم الله غروب الكسل
بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل
بسم الله نديم الأنس تفريج عن هم النفس قلم وكتاب للدرس درع وسلاح في البأس بسم الله أمان الزلل بسم الله شعار الرسل
بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل
بسم الله سطور اللوح سور مرفوع للصرح برء وضماد للجرح سر مكنون للنجح بسم الله منار الشعل بسم الله خشوع الجبل
بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروق العمل بسم الله تمام الشغل
الحلوين ليعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعمر هذه الأرض بالخير لأن نأكل ونرتاح دون أي فائدة من وجودنا
وهذا يكون بالعمل والسعي ولكن علينا أن ننتبه لنوع العمل الذي نقوم به والهدف منه فمثلا أحد الأصدقاء يقرر أن يصبح طبيبا والهدف من ذلك أن يساعد المرضى والمحتاجين الذين لا يملكون المال ويسعى لذلك بالمثابرة والدراسة
إذن أحبائنا يجب أن يكون هدف أعمالنا التوجه إلى الله تعالى الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة إلى أصواتكم الرائعة الجميلة إلى فقرات
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء
السلام عليكم أنا تبارك فؤاد من العراق حبيت أشارك على موضوع العمل يعني العمل هو شيء كلش مهم ولازم كل إنسان يمتلك عمل في حياته ولازم يعني تكون مرات الإنسان يعني يحتاج إنه يتعلم أكثر من عمل يعني، وكل ما تزداد الأعمال يعني شيء حلو اختلاف الأعمال، ومن كل هذا الاختلاف يعني كل عمل راح تتولد من عنده خبرة. ولازم يعني مو بس عدد أعمالك، لازم تكون يعني هاي الأعمال هم مفيدة. ويعني العمل بالنسبة لنا يعني عمري صغير عني، بس شاركت يعني بأعمال تطوعية مثل بالهلال الأحمر وغيرها، ومن أكبر يعني أحب إنه أساعد الناس وخصوصا المرضى، لأن حلم إني أصير دكتورة.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
يا أصدقائنا أحبائنا، عند البدء بأي عمل علينا أن نفكر بالهدف من عملنا، مثلا أن يكون فيه فائدة لنا ولمن حولنا.
نعم أحبائنا، وأن نستطيع أن نطور أنفسنا من خلاله، ولا ننسى طبعا أن يكون عملنا مفيدا لوطننا، فعندما يكبر وطننا نكبر نحن معه.
ولا تنسوا أن تختاروا الأعمال التي تناسب أعماركم، ولا تترددوا باستشارة الأهل إذا لم تعرفوا.
ومن هذه الأعمال يا أصدقاء العمل في مكتبة، أو تقديم المساعدة في تنظيف حديقة أو زراعة زهور،
ومنها تعليم بعض الأطفال الصغار وغيرها الكثير.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل زميله أين تشتغل؟ قال له أنا عاطل. فقال الأول إيه أحسن من الجلوس بلا شغل.
في واحد شاف ساعة واقفة فأتى لها بالكرسي.
رجع من السفر وجد في شقته صراصير فغير قفل الباب.
أصدقائنا الحلوين، يجب أن نعمل في المجالات التي نعرفها، ولا ندعي أننا نعرف كل شيء، وفي النهاية نتسبب في خرابها.
ولا تنسوا يا أصدقائنا الحلوين الأعمال الصالحة، فأجرها يبقى ليوم القيامة.
وسعوا دائما للقيام بالأعمال الجيدة والمفيدة، وقبل أي عمل فكروا هل هو مفيد أم لا، وفكروا بمرضاة الله ورسوله، وبعدها أقدموا عليه.
وندعو الله يا أصدقاء أن ييسر لكم كل عمل خير يرفع من درجتكم يوم القيامة، ويزيد من محبتكم في قلوب الناس.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا؟ لولا ملوحة الأرض لتعفنت الأرض؟ هل تعلمون يا أحبائنا أن إطالة السجود يقوي الذاكرة ويمنع الكثير من الأمراض الخطيرة؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن النمل النشيط والعامل هم الإناث؟ بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكاية البرنامج. الحلوين، كان هناك تاجر غني استطاع أن يكون ثروته الكبيرة بجهوده ومن عرق جبينه. فكان لهذا التاجر زوجة وابنة وابنه الصغير الذي سيترك له الثروة عندما يكبر. لكن هذا الطفل الصغير كان كثير المرح واللعب واللهو،
فخاف الأب أن يقوم هذا الطفل عندما يكبر بتضيع ثروته، فقرر أن يختبر ابنه ويعلمه درسا عن قيمة العمل. فناداه وقال له: ولدي، أنت صرت كبيرا، فاذهب هذا اليوم واعمل لأرى ما تجنيه من عملك في نهاية اليوم، وإذا لم تعمل فلن تحصل على وجبة العشاء.
خرج التاجر إلى عمله، وذهب الابن إلى أمه مباشرة وهو يبكي ويقول: أمه، أعطيني مالا، أعطيني مالا.
قالت الأم: ولماذا يا ولدي؟
فأخبرها الولد بما قال له أبوه، فأعطته الأم نقودا بعد أن ألح عليها باكيا. وفي المساء عاد الأب من عمله وسأل ابنه: ماذا جنيت اليوم يا ولدي من عملك؟ فأجاب الولد: لقد جنيت هذه النقود يا أبي. وأخرج له النقود التي أعطته إياه أمه.
فقال الأب: حسنا يا بني، ارمي هذه النقود في البئر. فأسرع الابن ورمى النقود في البئر. عندها أدرك التاجر أن ابنه لم يعمل هذا اليوم وأن هذه النقود قد حصل عليها من أمه، فقرر أن يرسل أمه وأخته إلى بيت أهلها.
وفي اليوم التالي يا أصدقاء، كرر الأب نفس الطلب على ولده مهددا إياه أنه لن يبيت في البيت إذا لم يخرج للعمل ويجني ثمرة عمله.
اضطر الابن أن يخرج، فوجد محلا فيه بضاعة خارج المحل، فذهب إلى صاحب المحل وطلب أن يعمل عنده. فقال له صاحب المحل: احمل هذه البضاعة مع العمال. واستغرق العمل من الصباح حتى عصر ذلك اليوم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، رجع التاجر إلى البيت ونادى ابنه وكرر عليه الطلب وقال: يا ولدي، ماذا جنيت اليوم؟ فأخرج الابن نقودا من جيبه، فقال له التاجر: ارميها في البئر يا ولدي.
ولكن الابن تردد في رمي النقود في البئر وأخذ يبكي: لقد تعبت بها كثيرا يا أبي. فقال له أبوه: أرأيت، لأنك تعبت في الحصول عليها فأنت عرفت قيمتها. وفرح الأب وأصبح مطمئنا على ماله.
معنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، تحدثنا حول رواة القصص والمصادر التي يستندون إليها، لكن إضافة إلى علاقة الراوي بمتتبع القصة، هناك علاقة له بالسامعين. نعم، إن الراوي يحاول ما أمكن أن يوثق العلاقة مع السامع، ولا تقتصر هذه العلاقة على أحداث القصة فقط، بل ربما تضمنت أبياتا من الشعر أو جملا حكيمة ومواعظ، والأمر في هذا والاختيار متروك للراوي، ويبقى وصف الراوي ذا تأثير واسع في نفوس المستمعين، وأنه في أحيان يتمادى في الوصف، لا سيما في وصف الأبطال، وربما خرج بوصفه عن حد الاعتدال الطبيعي من الأمور، وبما عنده من قوة خيال كبيرة يسعى الراوي إلى استقطاب المستمعين نحو قصته أو أسطورته. نعم، إنه يعمل ما في وسعه لجعل مخاطبيه معه إلى عالم الخيال. في رأي الدكتور محمد جعفر محجوب، وهو باحث في الأدب الفارسي غير المدون، فإن من يريد أن يصبح راويا محنكا عليه أن يمضي في هذا الطريق بكل ثبات، وأن يستفيد من آراء الآخرين وإرشاداتهم، ولابد للراوي من ذهن وقاد بواسطته يعرض القصة ومكوناته بصورة جيدة تنال رضا السامعين، وللراوي أن ينقل السامع من موضوع لآخر، وهذا يتطلب منه مهارة وحنكة، فليس من السهل أن ينقل الراوي المستمع من جو حزين إلى أجواء سارة. إن الراوي ليس يريد إشغال وقت الناس، إنه يروم تعليمهم وإن لم يكن معلما. ومن جانب آخر، فإن بعضا من الرواة يكررون عرض أحداث قصة ما، لكن مع هذا التكرار تبدو القصة في كثير من الأحيان جديدة، وما هذا إلا من مهارة الراوي وقدرته الفائقة على البيان التصويري في أشكال وألوان مختلفة. وحركات الراوي ذات مغزى، فإن ضرب يدا بأخرى بقوة دل ذلك على أن حدث ما قريب الوقوع، أما إن ضرب برجله الأرض فإنه يخبر عن قدوم حدث طارئ غير متوقع. حضرات المستمعين، بعد هذه المقدمة نأخذكم إلى عالم القصص لنتابع أحداث قصة ريزاميزة أي القزم، وهي من كتاب أفسانهاي إيراني أي الأساطير الإيرانية.
تحية طيبة أهديها للمستمعين في كل مكان. مر علينا أعزنا المستمعين أن رجلا فقيرا كان يعيش مع زوجته وأبنائه الثلاثة، كل ما كان يملك بقرة، وذات يوم ذبحها واستخرج أمعاها التي انثقبت. لقد أعطاها لزوجته وقال لها املئيها ماء، وليس لك أن تعودي إلى الدار دون ذلك. وعرفت الزوجة المسكينة أن ما يريده الزوج لن يتحقق، فكان أن طردها من الدار. وهامت المرأة المسكينة على وجهها لا تدري إلى أين تلجأ، لكن القدر أوصلها إلى غار جميل رأت فيه موقد نار عليه قدر فيه طعام. لقد عرفت أن الغار لراع قزم هو ريز ميزة، الذي أكرم مثواها ووافق أن تقيم معه كأمه وتقاسمه العيش. مرت أيام والحال على هذا المنوال، حتى ضاق صدر المرأة شوقا لأبنائها. استأذنت الراعي في الذهاب إلى بيتها حاملة معها طعاما. أما ما حدث بعد ذلك، حينما وصلت المرأة إلى البيت شاهدت زوجها وأبنائها على وشك الموت من شدة الجوع. لقد نفد ما كان عندهم من طعام وهي على سطح الدار، إذ لم يفتح لها بابه. ألقت بثلاث قطع من اللحم المطبوخ لأبنائها الثلاثة، وألقت بمدرة من سطح الدار لزوجها. فقال لها الزوج: وهل هذا رزق؟ نعم أعزنا المستمعين، لما سمع الأبناء الصغار صوت أمهم سارعوا لفتح الباب لها. دخلت الدار وقالت لزوجها: لا أنسى كيف طردتني وأكلت أنت لحم البقرة. سألها الزوج عن حالها، فقصت له قصة الغار وصاحبه الذي آواها. ومن بعد ذلك جمعت المرأة ما لزمها من لوازم وأثاث الدار، واصطحبت زوجها وأبنائها صوب الغار، وسارت هذه الأسرة حتى وصلت الغار. لقد كان كما رأته المرأة من قبل، تعجب زوجها والأبناء لما رأوا. وما هي إلا لحظات حتى قدم ريز ميزة، أي القزم الذي رحب بضيوفه الجدد، وأحب ريز ميزة القادمين الجدد. كان في كل يوم يصطحب أبناء المرأة معه إلى الراعي، بينما كانت المرأة وزوجها يبقيان في الغار. اعتبر ريز ميزة زوج المرأة بمثابة أب له، وذات يوم أخبره أنه يريد أن يخطب ابنة الملك. تعجب زوج المرأة مما سمع وسأل نفسه: وهل يزوج الملك ابنته الأميرة الحسناء لقزم؟ امتثل الرجل لطلب ريز ميزة وذهب إلى قصر الملك، وفتحه بأمر خطبة الأميرة دون أن يذكر خصائص الخاطب. لكن الملك اشترط للموافقة أن يأتي بإبل سوداء الركب محملة ذهبا وفضة، وحقق ريز ميزة طلب الملك وسارت الإبل نحو قصره. واندهش الملك لما رأى أحمال الذهب والفضة جاء بها رجل ليس بحسن الثياب. ترى كيف تسنى له ذلك؟ هذا السؤال حير الملك والحاشية معا، ولنتركهم في حيرتهم أعزانا المستمعين حتى نرى ما حدث من بعد ذلك.
أجل حضرات المستمعين، أحداث أخرى في هذه القصة سنتابعها في الأسبوع القادم، إذ أنتم على موعد آخر مع حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولاتهم أمراء، هجروا الألم،
هجروا الألم، الألم.
وجدوا بحال كثير ردى إشراقة السراء، وجدوا النعمة،
وجدوا النعمة، النعمة.
صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضراء، صدقوا القسم،
صدقوا القسم، القسم.
Thank you.
الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. عراقي يؤكد أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي تشكل أكبر تهديد للأمن في المنطقة. حماس تعلن عدم التعاطي مع أي مفاوضات جديدة بشأن غزة ما لم ينفذ الاحتلال بنود للمرحلة الأولى. ومجلس الأمن يصدر قرارا بشأن أوكرانيا بصياغة أمريكية وتأييد روسي. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي تشكل أكبر تهديدا للأمن في منطقة غرب آسيا. وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر نزع الأسلحة رفيع المستوى للأمم المتحدة في جنيف، أشار عراقشي إلى تهديدات قادة هذا الكيان باستخدام هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين في غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي ويهدد السلام والأمن الدولي. وأضاف أن الأفعال التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين تمثل أفظع صور الإبادة الجماعية، إذ يرتكب هذا الكيان جرائم من بينها التجويع والعقاب الجماعي للفلسطينيين. أعلنت حركة حماس أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة ما لم ينفذ الاحتلال الإسرائيلي بنود المرحلة الأولى. وقال عبد اللطيف القانوع أن عدم تنفيذ البروتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره. وأكد القانوع استمرار الاتصالات مع الوسطاء حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ، لافتا إلى أن حماس تنتظر ردهم إزاء ذلك، كما أشار إلى أن الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مراوغة كما التزمت المقاومة. وحول موقف الفصائل من التهديدات الإسرائيلية بعودة العدوان إلى غزة تابعوا هذا التقرير.
الفصائل الفلسطينية كانت قد حذرت من مغبة قيام الاحتلال من أي عدوان جديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة أن في اليومين الماضيين تعالت الأصوات الإسرائيلية التي تنادي بإعادة العدوان والحرب على قطاع غزة بعد تسليم الجنود الأحياء أو الأسرى الأحياء يوم السبت القادم، وتنصل الاحتلال ومنعه الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى هذه اللحظة بالطريقة التي كان متفق عليها. الأمر بدأ يأخذ نوعا من التصعيد، لكنه مسيطر عليه حتى هذه اللحظة. الفصائل الفلسطينية قدرت وتحدثت بجدية عن تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنها تحمل هذه التهديدات على محمل الجد، حيث قالت في كثير من التصريحات المختلفة أن الاحتلال يعني هذا هو هدف الاحتلال، أن عودة إلى قتل وسفك دماء الشعب الفلسطيني، هذا الهدف الذي لا يشبع من تحقيقه على مدار الساعة أو على مدار الأيام سواء الماضية أو ربما الأيام اللاحقة. لكن هناك أيضا يعني تعويل كبير على تفويت الفرصة على الاحتلال بالدخول والمضي قدما نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل، وبالتالي يتم إفشال بنود يعني أهداف الاحتلال المتعلقة بإعادة القتال وإعادة الحرب إلى قطاع غزة وسفك دماء الفلسطينيين. هذا من جانب. من جانب آخر، الناس هنا أيضا باتوا يتحدثون، يعني الأمر ربما أصبح يعني مثقل جدا لكاهل المواطن الفلسطيني.